راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجنا ومن طبعا برنامج راديو البيت، تسمعون على 107.4 إذاعة الأولى. من الأشياء كل يوم نفكر فيها وكل يوم نحاتي ونوسوس وهواجس وسائل التواصل الاجتماعي، والأمر يكون يخصك أنت، فما تكون قلق ذاك الزود وما تكون متوتر، تكون الأمور عادية عندك لأنك أنت تحس أنك أنت كبرت بما فيه الكفاية، فأنت مو بخايف من أي تدخل خارجي أو أي حد يأثر عليك بطريقة سلبية. لكن الموضوع يوم يوصل عند عيالنا فلذات أكبادنا الموضوع يكون مخيف ومقلق، ونبدأ نفكر في تدابير وإجراءات احترازية كيف نحن نحمي عيالنا من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي. نراقب ولا ما نراقب؟ نتابع ولا ما نتابع؟ لا، وإذا بنتابع كيف نتابعهم وكيف نراقبهم؟ وهل أقول أني أنا أراقبكم ولا ما أقول؟ يعني شو الأسلوب الأمثل أني أنا أتعامل وأحمي عيالي من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكن حد يسمعني يقول ليش مضخمين الموضوع، شو هي مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي؟ مخاطرها كثيرة، لأن أنت تتعامل مع شبكة عنكبوتية فيها كل من هب ودب، فيها من كل الديانات ومن كل الملات ومن جميع الأهداف والأجندات المختلفة، اللي أنت ما تعرف كيف ممكن يتصيدون لعيالك وهم لا حول لهم ولا قوة. فالموضوع خطير جدا، عشان شي بنطرح اليوم على طاولة راديو البيت من خلال المختصين التربويين والتقنيين، عشان نعرف كيف نقدر فعلا نحمي عيالنا من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي. بعد بنرمس اليوم لكل أم عندها طفل رضيع، بدأ يحبي الطفل، ها متى بيمشي الطفل؟ سنة؟ سنة ونص؟ ما مشى الطفل؟ أفا تأخر في المشي، ليش تأخر في المشي؟ هذا اللي بنعرفه اليوم من خلال فقراتنا في راديو البيت. وآخر شيء بنحط الرحال وبنرمس مستمعينا، أكيد كل يوم نتسبح، لكن السؤال تتسبحون ماي بارد ولا ماي حار؟ حد يحب الماي البارد، حد يحب الماي الفاتر، حد يحب الماي الحار، لكن شو الأفود لنا ولصحتنا؟ هذا اللي بنطرحه بعد وبنرمس عنه من خلال موضوعنا الطبي اليوم. فتابعونا إذا كنتوا تحبون الماء البارد، تابعونا بتعرفون ليش، إذا هو زين أو لا، وإذا تحبون الماء الحار بنعرف بعد إذا كان مفيد ولا ضار. تابعونا من خلال 107.4 مرة ثانية مستمعينا. إذا نبدأ ونتكلم في مقدمتنا أو نعطي جملة شي تحفيزية، في مقولة تقول أنت الكنز وأنت الغيمة وأنت العجائب السبعة. يعني عشان الوقت وقت الفاصل قرب، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله، يعني ذكر في القرآن الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني أنت أقرب لنفسك، أنت تدبر وتفكر في نفسك، أنت أعجوبة رب العالمين، الله خلقك في أحسن صورة، فضلك بالعقل ومنحك من القوة والضعف، تملك من الخصال الأشياء اللي تجعلك سبحان الله تتعيب من نفسك ومن قدراتك، وقدراتك على أنك أنت يعني تستخدم هذا المخ وتستخدم هاي الحواس وتستخدم ذاتك سبحان الله بطرق إيجابية. أنت صنيعة رب العالمين في الأرض. يعني الإنسان إذا يتأمل نفسه، يتأمل خلق الله في ذاته، خلى لا تقول لي شير ولا سماء ولا أرض ولا تخيل بس نفسك، أنت معجزة، أنت معجزة تشوفها كل يوم، أنت معجزة ملازم عمرك 24 ساعة، تتدبر تشوف نفسك أنك أنت الغيمة وأنت عجائبك السبع، راهن على نفسك، تمسك بنفسك، لا ترضى لها إلا الرفعة إلا السمو، ولا ترضى على عمرك أنك تكون إنسان فيك نقص، ترفع عن وايد أشياء ممكن تكون غلط. ارتقي بهاي الروح، أنت أمانتك، يعني نحن نقول هذه أمانة عندي وهذا أمانة عندي وهذا أعطاني أمانة، أنت أمانة، أنت أمانة على ذاتك، لك على نفسك حق. يعني لابد أنك أنت تكون وايد محافظ على هاي الذات، لأن في ناس يعيشون طول عمرهم في جلد لذاتهم، في كراهية لأعمارهم بسبت مثلا أخطاء ارتكبوها، بسبت مثلا هو ناقم على واقع معين يعيشه فيكره ذاته، وهذا غلط كبير، وهذا من كثر ما هو غلط يسبب أمراض نفسية. فعشان شي الإنسان لابد أنه يشوف عمره شيء كبير، شوف عمرك أنك واو، متى ما شفت عمرك أنك واو وايد بتحب ذاتك، وما بتحب عمرك الحب الأناني، لا بتحب الحب اللي يخليك تعطي، اللي يخليك تحافظ على عمرك، تعطي ذاتك قبل أي حد. لا تقولون التضحية والتضحية التضحية، التضحية تي عند وقت معين أو حد معين وتوقف، متى ما كانت التضحية على حساب ذاتك على حساب روحك، لا، ما حد هني يطالبك بالتضحية، لا تضحي من أجل أي شيء، عيش لنفسك، عيش لذاتك، ترفع عن وايد أشياء، كون خدوم وكون مساعد وكون طيب وكون أمين وكون كل الصفات الزينة ويا الناس، لكن قبل لا تكون مع كل الناس بهالأشياء الحلوة لابد أنك أنت تكون لذاتك بعد بهاي الصفات الجميلة. فاصل وبرد نواصل.
راديو البيت، راديو البيت. منكم وفيكم
شغل اللي داعف نسمع.
عندنا اللي عنده منفشل كلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن الكربة
الله يشفيهم ويعافيهم يا رب،
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا البلد.
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسبتي يا عليا، انا مجهز هالمبلغ وبنتبرع ان شاء الله.
جزاك الله خير يا ابو خليفه، وانا بعد عندي هالمبلغ وحابه اتبرع.
ابوي وانا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير، يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل مزيه وشتيب؟ هل مزيه وشتيب؟ هل بكس العيب؟ هل بكس العيب؟ هل هو خريطيب؟ هل هو خريطيب؟ هل هو خريطيب؟
تراثنا أمانة.
Yeah. هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله انا غير
اليوم تحدي كبير
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات
تطير في صوب ونواياك في صوب وترقى سماك انك تسوي تماريني لين سويت بسما صيدك دروب دروب ترسم في السماء من جناحين زورك خذوه الفكتري صب مصبوب من كبك ناس يدرسونها الحين عزيت راسك وانت بالفعل محبوب على ضيوف اهل البلد والمقيمين.
حمدانيات
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت ووصلنا لوقفتنا الأولى كيف نحمي عيالنا من وسائل أو من أختار وسائل التواصل الاجتماعي. إذا حد يتساءل يقول ليش أنتوا تقولون أن في أخطار، أنا بقول لك الحين ليش في أخطار. إذا حد يقول أنتوا وايد تكبرون المواضيع ومؤفورين، بقول لك نحن مو مكبرين المواضيع، بالعكس نحن بنكلمك بلغة الأرقام. تخيلوا أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 1.8 مليار شخص عندهم هواتف ذكية ويستخدمون أجهزتهم طبعا بشكل يومي. والدراسات تقول أن الشخص العادي يتفحص أو يستخدم شاشته أكثر من 150 مرة في اليوم. وتظهر بعد الدراسات في أحد الدول أن 70% من الصغارية اللي تتراوح أعمارهم ما بين 11-12 سنة يستخدمون الهاتف المحمول. هذا عندهم، لكن عندنا نحن قمبو 2 و3 سنين عندهم، إذا مو بتليفون عندهم الآيباد أو شو يسمونه الأقراص اللوحية المهم الآيباد. وأن 90% من الصغارية اللي تبلغ أو من الأطفال أو المراهقين اللي تبلغ عمرهم 14 سنة عندهم أجهزة ذكية. والأسوأ أن التقديرات تشير إلى أن 25% من الأطفال اللي تتراوح عمرهم ما بين 2 إلى 5 سنين، هذا اللي ذكرته قبل شوي، عندهم هاتف ذكي أو أقراص لوحية. طبعا من الطبيعي أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية حلت الحين محل الألعاب والعرايس وكرة السلة وكرة القدم. هاي الألعاب اللي كانت في دينا نحن صارت في غياهب الجب، وصاروا عيالنا أكثر يعتمدون على هالأجهزة اللوحية وبما ما فيها من أخطار وبما ما فيها من مشاكل. بنتكلم أكثر مستمعين عن الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الدكتورة هالة الأبلم، استشارية صحة نفسية، خبيرة تربوية أسرية، أخصائية في العلاج بالقراءة والعلاج السيكودرامي. صبحك الله بالخير يا دكتورة.
صباح النور والشروش.
الله يحييك دكتورة، عساك بخير.
بخير وعافية، حياك الله.
الله يحييك دكتورة. نحن اليوم نتكلم يعني عن الشبح هذا اللي يخوف كثير من الأهالي العيالهم، اللي هو التعود على وسائل التواصل الاجتماعي وبما ما فيها من أخطار. فيعني مثل ما قالت الدراسات، جميع الأطفال عندنا إذا ما عندهم تليفون عندهم الأجهزة اللوحية. يمكن قبل ما أبدأ في الموضوع، يمكن السؤال اللي ممكن وايد كل أم تفكر فيه، متى أبدأ أعطي ولدي أو بنتي جهاز لوحي؟
بالنسبة طبعا لهذا الموضوع، أنا أشوف الموضوع جدا مهم. يعني إحنا تقريبا ما نقدر نستغنى عنه، بل أصبح مفروض علينا في كل بيت وفي كل مؤسسة وفي كل وزارة، ولا يفترض أن احنا نقدر نستغنى عنه. أصبح أداة مهمة من أدوات حتى أن نطلع في العالم، أداة للتعليم، أداة للتدريب، أداة للنقل الثقافات وغيرها من الأشياء. طبعا بما أن له أهمية عالية جدا، أيضا له مخاطر وفي إيجابيات وفي سلبيات، وهذا شيء يعني كل شيء مستجد لابد يكون فيه هذه الأمور سواء سلبية أو إيجابية. هل متى نبتدي؟ نبتدي يعني شوفي، هو مفترض ما نستخدم مفترض ما نستخدمها في عمر الصغار، يعني من سنة إلى 5 سنوات يفترض أصلا لا يعطى للطفل، لا يعطى، يعني لا يحط إيديه التليفون ولا يحطون آيباد ولا يحطون، إلا إذا مثلا شيء مثلا نقول تابلت اللي هو في جيمز، في أشياء يعلي مثلا معدل الذكاء، يعدي ندخل في حكايات أو روايات أو 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 إذا كانت وسائل تعليمية، هني باستخدام الأم أو استخدام الأب مع الطفل، لكن يعطى الجهاز في يد الطفل ولفترات طويلة بدون أي حساب، لا هذا خطأ كبير على الدماغ البشري، وخصوصا العمر الصغير من 1 إلى 5 سنوات، هذا العمر خط أحمر، خط أحمر، لأن يعني كثير من الدراسات أثبتت بوجود خلل في تركيبة الدماغ، يصير عندنا دبدبات عالية، يصير عندنا مشاكل إحنا في غنى عنها في يعني عن المدى البعيد
طبعاً.
فلذلك يعني يفترض منعه في هذا العمر بكل المحاذير. لاحظي أنت، أنا أروح صراحة يعني أشوف بعض حتى المولات
لياها الفترولي وحش عاطينا الجهاز، نعم
حاطين الجهاز، يعني طب ليش؟ أوكي هي عشوب جد عشان ولد يسكت، عشان ولد ما يفارخ، عشان ولد ما يطلب، عشان 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 عشان, عشان. وبعدين شو يأثر هذا؟ طب ليش ما كان قبل؟ ما كان هنا هذه الوسائل قبل، كيف كنا نشغل وقت الطفل؟ يعني في بدائل، في وايد بدائل تستخدمها في هذا العمر. طيب بالعمر 7 وما فوق هل ممكن نعطيهم إياه؟ نعطيهم إياه بعد ساعات معينة، يعني مثلا من سنة من 7 إلى 6 إلى 10 تمام، عندنا مانا يأخذ يعطونا فيه الآيباد، ومثلا لابد أن يطلع العالم، بل ممكن يكون مسائل التعليم والتدريبية، لكن يعطى بمقاييس معينة أو معدلات ساعات معينة بالاتفاق مع الطفل، بوعي كامل مع الطفل، بحوار كامل مع الطفل. ما يستوي أنا أدخل شيء أو أخذ شيء وأنا ما أصلا ما عند الطفل هو ليش ماما تسوي شيء، ليش بابا ما يخليني، ليش ما أدري شو، ليش كل العيال عندهم آيفونات وتليفونات وأنا ما عندي، ليش ما عندي آيبادات، إلى آخره. فيفترض قبل ما أنا أحدد ساعات أو أحدد أيام أو أحدد كذا، لابد أن يكون في حوار سابق، في علاقة سابقة، في قواعد في الأسرة، في يعني قيم في الأسرة، كيف أن تستخدم هذه الوسيلة الآلات. لكن الوقت الحالي يعني حوالي ما يزيد 70 إلى 80%، ما في تخصيص، ما في ما في معايير،
ما في تنظيم،
ما في تنظيم أسرة، ما في ما في أوكي خد يلا أنت الحين نسوي حسرة، اليوم أنا ما بطلع ماما عشان الناس عبيلت على الآيباد، اليوم أنا طاش الناس يرس على نتفليكس، ماما اليوم أنا مطاش عندي مباريات، اليوم أنا مطاش. طب أوكي هل تم تقنين العملية؟ هل تم اتفاق بالأسرة؟ هل في تنظيم؟ هي المشكلة فقط لا غير.
صحيح.
وهذا طبعا على مستوى أما الأعمار القائمة يعني ما بين 10 وما فوق، قولي قولي من 12 وما فوق، طبعا إحنا يعني إحنا أغلب عائلاتنا الآن يعطي الموبايل ويعطي الآيباد ويعطي التابلت وإلى آخره، موجود بكل ما غير. لكن بعد بقول هناك محاذير في استخدامها على حسب عدد الساعات، على حسب طريقة الاستخدام، كيف عملية الانطلاق حول العالم، هذه كلها أمور لابد أخذها بعين الاعتبار.
تمام. الحين عشان ناخذها بعين الاعتبار، وكبروا العيال وصلوا 12 سنة و 11 سنة، بدأوا يأخذون الآيباد، في ألعاب، في فيديوهات، في يوتيوب، في جميع البلاوي، كيف نقنن الاستخدام أو نتأكد أنهم لا هم ياسين يشوفون مضمون غلط، ولا أنه ممكن حد يخترقهم وبالتالي يعني يكون صيد سهل يعني للمرضى، المرضى النفسيين اللي يدخلون العيانة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟
أنا معك والله سمحت، هاي مشكلة الطامة الكبرى اللي أنا أقول عنها الآن. إحنا أصبح شغلنا الشاغل منول لك الهاكرز اللي بيدخلون، منول اللي يستغلون عيالنا، خصوصا الصيد اللي صاير الحين مثلا فترات متباعد شوين في صيد منه، من شو كيف استغلال الطفل، كيف استغلال المراهق، كيف استغلاله عن طريق بعض الممارسات، التيك توك، ما تيك توك هالسوالف، كيف إن يكون عندك كم عدد الفولورز، كم يكون عنده مثلا. إحنا عندنا صيد كبير، عندنا مشاكل كبيرة. طيب أنا ما عندي خلاف، أنا بالعكس أنا مع استخدام الوسائل والتطوير والتقديم مع شو الموجود المستجد يستخدم. احنا حاليا ما نستغنى عنه مثل ما قلت لك، ولكن انا مع ايضا التقنين والتنظيم وفي قواعد وقوانين داخل الاسره. يعني انا عادي بعطي ولدي الصلاحيه، شوفي طبعا في عمر المراهقه ولا بد يحس بالاستقلاليه والخصوصيه، اوكي؟ لو انا بدأت ادخل في خصوصياته واستقلاله حيصير عندي مشاكل وتمرد كبير في البيت. ليش؟ لان هناك ممارسات اخرى في بيوت اخرى ما عندها الممارسات اللي هي عمليه التقنين، فيريد يبتدي تقول لك المراهق مثلا يقول ماماش معنا فلان ولد عمي ولد خالي كلهم عندهم ايفونات، طب انا ليش ما اعطيتوني؟ انا ليش كذا؟ ما عندي مانع يعطى، لكن مثل ما قلت بقيود معينه او بقوانين في الاسره. وبعد بالاريحيه والثقه بالنفس، هذا متى تبنى؟ تبنى في العمر السنه لخمس سنوات، انت عارف كيف الثقه، عطيتي الامان، عطيتي الاستقلال، انت عارف كيف تستخدم، انت تغرس قيم من عمر هذا عمر الطفوله، انت تغرس قيم. في حال غرسك القيم بأنك أنت مراقب ذاتياً، أصبح أنت من تراقب سلوكك، أنت أصبحت من عمر سبعة أعطيت مسؤوليات، أعطيت قرارات، أعطيت أنه يكون لها حقية في بعض القرارات، أعطيت الثقة بالنفس، أعطيت بتقييم الذات إلى آخره. الآن سهل وايد أنك أنت تقول لحبيبي بدل ما أنا أعطيتك الاستخدام، فأنت الآن مخير باختيار الشيء الصحيح. أول ما الأم تعطي عملية استقلال وتنظيم هاي العملية، صدقيني أوتوماتيك ربيتي على هذا الشيء وكبرتي على هذا المفهوم، تأكدي مليون بالمية، شوفي مليون بالمية حنستغلها صح، وحتحصل أبنائكم ماشيين طريق صحيح، وهو بعد هيختار الصح من الغس، هيختار شو اللي ممكن يشوفه. حتى لو على فكرة موجود في دور السينما مثلا، بروح دور السينما أنا إيش دراني شو المواقف اللي تمر. طب حتى مرات يكون مصرح للأطفال، بس هناك لقطات مثلا ما ينفع إن إحنا نشوفون أطفالنا مثلا. طب كيف الإنسان يقول إن هذا خطأ وهذا صح؟ إذا أنت علمته من البداية شو عندنا غلط وشو صح، وشو عاداتنا واستقلالنا، وشو ديننا وشو قيمنا، وشو إذا بالتالي أنت حطيت الأساس لهذا الإنسان وبناء مميز، بالتالي بيطلع على هذا البناء.
إن الأساس صح.
نعم.
لأن الأساس صح.
بالضبط. أي أساس تبنيه صح تأكد مليون بالمية ما في بعد غير إنه يطلع ينحرف عن الطريق الصحيح. لأن إحنا هنا ربونا على كذا. الحين من هو يخطأ؟ يعني نقول مثلا ما بين 10 يخطأ واحد، حتى لو تتبع المباني الصح على القوانين واحد، ما نقول العشرة. ليش؟ لأن هناك في انحرافات وفي سلوكيات أو معين تخرج عن الإطار. بعض الانحرافات السلوكية تكون لأسباب أخرى، تدخل أصدقاء السوء، تدخل ناس أكبر عنا، يعني هناك وسائل كثيرة ممكن يصير فيها جذب من طرف الآخر. ولكن بعد صدقيني طول ما الإنسان تأسس أساس صحيح، مفترض أن يكون قوامة صحيح، ومفترض أن يختار، لأن إحنا ما حندخل في تفاصيل عيالنا. أنت ما عندك 24 ساعة بطالع ولدي شو دخل وشو شاف وأطالع ها دخلت شيء فلاني ها والله هذا خطأ. أنت هناك لأن تربين شخصية شو متمردة، تربين شخصية منحرفة، تربين عنيفة. لا، أنا من الأساس لابد كن أنا ربيته صح وعطيته قوانين صح، وهو أصبح يقنن النفس. واحد يقول لي مثلا تتصل يقول لي والله والدي يقلد بعض الشباب ويدخل على تيك توك ويسوي لي حركات ويحط ما ادري وين وها. طيب انت قبل ما يدخل ما شفتي هاي الفتره الطويله
شو يسوي؟
دخل عدسه بعدين سوى شعره ما ادري ايش قايل وبعدين دخل في ما ادري ايش، يعني عندي 2 3 5 ستيب اوكي. وبعدين حضرت الحين شفت الممارسات، طب ما انت عندك ممارسات صار لها 4 شهور
صح، كنت راقده
الخطا
مو نعم صحيح. جملة أخيرة نختم بها اللقاء في عجالة جدا دكتورة.
والله أنا أقولكم يعني والله هلا الوسائل الجديدة الإعلامية الآن والوسائل الاتصال حاليا فيها خطر علينا وفيها أيضا كثير من الإيجابيات. رجاء الأسرة كونوا مع أبنائكم، احترموهم، حبوهم، عرفوا كيف تتعاملون مع التقنية الجديدة عليكم بحذر، لا تخسرونهم، حاولوا تقربن حتى إذا أخطأ لازم تستوعبه ولازم تعلم الصح من الغلط. فأنت الأساس بأن تعليم كثير من السلوكيات لابد الأخذ بها بالاعتبار. يعطيكم العافية، ما قصرتي.
تسليمين، قصر عنك الشر دكتورة هالة الأبلة الاستشارية الصحية النفسية، قوات شاء الله.
يقويك حبيبتي.
في مولد. مع السلامة. إذن مع السلامة. إذن مستمعي كاتبة دكتورة هالة الأبلم استشارية صحة نفسية خبيرة تربوية أسرية أخصائية في العلاج والقراءة والعلاج السيكودرامي. كنا نرمس وياها عن مخاطر السوشيال ميديا وكيف نحفظ عيالنا أو نحافظ على عيالنا من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي. فاصل وبرد نواصل لمستمعينا نفس الموضوع ولكن من شق آخر. تريونا
راديو البيت. راديو البيت 107.4.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر.
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملة في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
شلاتنا
البارحة والناس في غينا همومي
شلاتنا
ظلمنا وهي
محبوب تلقى
كاركالتنا
شلاتنا على الأولى.
مياه وسبع فاصل أربعة.
انجر الله هديك عطيه وقول يقول يا ما حنن يا حبي وترزمن يا حبي
يا ما حنن يا حبي وترزمن يا حبي
يا ما حنن يا حبي
وترزمن يا حبي
هو حج حج هو يا حبي هو
تراثنا أمانة. ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا. ومثل ما رمشنا في الشق الأول من الفقرة عن موضوع الحماية الاجتماعية والنفسية لعيالنا كيف نتعامل وياهم متى نعطيهم الأجهزة اللوحية كيف نقنن استخدامها. بنرمس حين عن الشق من ناحية الأمنية نقدر نقول ومن ناحية مثلا أن نحن كأهالي في مبادرات تطلقها وزارة الداخلية علشان تساعدنا نحن في حماية عيالنا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. فبنرمس أكثر مستمعين عن هذا الموضوع وبنطرحه من الشق الأمني أو من حتى من خلال الاهتمام وزارة الداخلية بهذا الموضوع من خلال لقائنا مع النقيب عبد الرحمن النعيمي رئيس قسم الحماية الرقمية بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم
على استضافتكم وتاحتكم من الفرصة للحديث عبر إذاعتكم كريمة.
بالعكس هواجبنا وشكرا لكم على تلبية دعوتنا في إذاعة الأولى. طبعا نحن اليوم نتكلم عن يعني أخطار وسائل التواصل الاجتماعي وكيف نحمي عيالنا من هذه الأخطار. تكلمنا قبل شوي عن الشق الاجتماعي كيف نتعامل وياهم، والحين إذا بنرمس عن مبادراتكم أنتوا أستاذ عبد الرحمن في يعني مركز حماية الطفل وأهدافه أكيد اللي تصب في حماية الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي.
بداية أن الطفل والأسرة يعتبران نواة المجتمع، وفي هذا الصدد سعت وزارة الداخلية وما زالت تسعى لضمان حماية الأطفال والأسر من المخاوف ومخاطر التقنيات الحديثة. كما أطلقنا منذ بداية شهر يوليو حملة صيفية بعنوان معا نحو صيف آمن، وتستمر الحملة لغاية 20 أغسطس القادم، وتشمل عدة برامج توعوية وفعاليات على مستوى الدولة مع الشركاء الاستراتيجيين، وتهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وممارستهم للأنشطة الرياضية المختلفة وتعزيز سبل الحماية والوقاية عبر الإنترنت. ونعمل وفق استراتيجية لتعزيز الوعي العام للمخاطر التي تحيط بالأطفال، كما نواصل العمل على توعية الأطفال وأولياء الأمور بكيفية استخدام الآمن للإنترنت والوقاية من المخاطر بشكل عام. أما فيما يخص الأهداف والمبادرات، فإن مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يهدف لتطوير المنظومة التقنية الداعمة لعمليات التحقيق في البلاغات الواقعة على الأطفال، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال حماية الطفل، ورفع قدرات الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال بالتدريب التخصصي في حماية الطفل، وتعزيز سبل الأمن والأمان، وجعل دولة الإمارات من أكثر الدول أمانا في مجال حماية الطفل. ونعمل على تطبيق استراتيجية خاصة بالتوعية في مجال حماية الطفل، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع فئات المجتمع ومؤسساته بما يقوي منظومة حماية الطفل على مستوى الدولة.
نعم، نتكلم أستاذ عبد الرحمن عن أكيد في إعلانات محتواها أن عندنا برامج حماية الأطفال من مساوى أخطار التواصل الاجتماعي. إذا نقدر نعتمد نحن كأباء وأمهات عن هاي على هاي التطبيقات وهاي البرامج أن نحن نراقب عيالنا بدون ما هم يشعرون أنهم مراقبين؟
مثل ما تفضلت، نعم، في كثير من الإعلانات التجارية لبرامج الحماية عبر الإنترنت متعددة الأغراض ويمكن الاستفادة منها، ولكن بمقدور أولياء الأمور كذلك اتخاذ بعض الخطوات لحماية أطفالهم بشكل فعال، منها التأكد من أن الجهاز الذي يستخدمه الطفل مزود بأحدث نسخ من البرامج الأصلية غير المنسوخة ضمن روابط مجهولة المصادر، وتزويد الجهاز ببرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة والفيروسات، بالإضافة لتفعيل إعداديات الخصوص داخل الأجهزة وإبقاء كاميرا الجهاز مغطاة عندما لا يكون هناك حاجة لها.
نعم، إنزين، شو أهم القواعد اللي ممكن نتبعها عشان نقدر نحقق هالحماية الكبيرة لعيالنا؟
فيه برامج رقابة أبوية، منها على سبيل المثال تطبيق جوجل فاميلي لينك الذي يمكن استخدامه لعرض تقارير النشاط والتحكم في تنزيل التطبيقات أو قفل الأجهزة بعد فترة زمنية معينة. وبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا يمكن استخدام هذه البرامج لتقييد المحتوى من الإعدادات والبحث الآمن لضمان وصول الأطفال إلى الإنترنت بأمان. ويجب أيضًا ضبط وقت الشاشة لتحديد فترة الاستخدام للأطفال حسب ما يتناسب مع أعمارهم.
شكرًا لك جزيل الشكر أستاذ النقيب عبد الرحمن النعيمي رئيس قسم الحماية الرقمية بمركز وزارة الداخلية، قواك الله. طبعًا
مشكورين، جزاكم الله خير، والله يحفظ عيالنا ويديم الأمن والأمان على دولتنا.
اللهم آمين. شكرًا جزيلًا، في أمان الله. إذن مستمعينا، كانت هذه المداخلة ويا النقيب عبد الرحمن النعيمي، كان يتكلم عن مبادراتهم في وزارة الداخلية لحماية الأطفال. مثل ما ذكر في يعني معلومات ممكن بعد نحن نأكد عليها لحماية الأطفال من، أو مو بالحماية، التقنين الاستخدام، نقدر نفعل برامج تحكم الوالدين. هاي البرامج اللي توفر عناصر الإشراف على جميع الأجهزة بدءا من الهواتف، أجهزة التلفزيونات الذكية، الكمبيوتر، محركات البحث، تطبيقات الهواتف الذكية، فعلى الوالدين أنهم يعني يكون عندهم تهيئة متصفحات الإنترنت ووضع على وضعية البحث الآمن، ومن ثم يكون في تفعيل عناصر الإشراف الأبوي لتحديد وقت استخدام الجهاز وحظر محتوى مواقع محددة. تقدر تختار عيالك شو يتابعون بالتحديد. أنك توجد كلمات سر أو كلمات المرور معقدة، مثلا لابد انك توضح لعيالك ان في قراصنه للانترنت يقدرون يخترقون اي كلمات مرور. عشان شيء لابد ان نحن نساعد عيالنا ان نحن نكون كلمه سر معقده. اما اذا كانوا عيالنا صغار فلا بد على الوالدين انهم فعلا يحطون كلمات سر صعبه، ونتخبرون عيالكم بهاي الكلمات وتخبرون انه ما يعطون كلمه السر لاي حد. علم عيالك كيف يحمون نفسهم، فإن إعداد محركات البحث أو أدوات الإشراف الأبوي مو بكافية لضمان الرقابة، لكن ضروري جدا مثل ما كانت تذكر دكتورة هالة أني أنا أتكلم ويا عيالي، أوضح لهم أن أنتم يوم بتتصفحون الإنترنت أو بتدخلون على مواقع معينة لابد أن يكون في قواعد للتصفح، نوصلها لعيالنا ونخبرهم عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا، وأن في أشياء لابد أن نحن نتأكد قبل أن نضغط هاي عن هذا الرابط، نتأكد هو مناسب لنا ولا مو مناسب. متى ما كان في وعي واسع عند الطفل أنت بتكون في مأمن، لأن أنت مو طول الوقت ولا 24 ساعة بتكون قادر أنك أنت تراقب وتتواصل وتشوف وتطالع، لا، لكن لابد أنه الطفل ذاته يكون عنده الرغبة والحس هذا والحرص هذا أنه يعرف شو يتابع ومتى يتابع ومنو يتابع وكيف يتابع، يتابع ويختار الروابط الموجودة في الانترنت بناء على التربية، بناء على السلوكيات اللي نحن نعززها في عيالنا. بنظهر فاصل مستمعين، عقب الفاصل برد المواصل إن شاء الله تريونا.
راديو البيت، راديو البيت الأولى 107.4.
الأولى الأولى
يقول لي إذاعتكم ترى منكم وفيكم برامجها طمع غاية رضاكم، هدفها بالنبا تنبيل جلكم، تراث أجدادكم ماضي عناكم تراث الدار، فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ، عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم.
أسمع
مياديف ربي مياديف ندوة ندوة من عالي ندوة ندوة
منو الرجال
تمرك العامي
مرحبا يا
عتيب
يلا هنا بيت هنا بيت نروح
الله قويك.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
لا لا بتعد قصيد
الله يسلمك عليك حالك
الحمد لله
كله بخير
نعم. قال عاد هو ما عنده خبر قال دن الهيير وحن حر الهيير ودن حمل البجازي وعيبير ما تيقى معاليم الأصدار
الأصدار
وكل انت لايد من ربع الإسداس اللي يضاد دات الرابخ ويبطن بزوار
بزوار
ما يخعين غير في الخطم لو جواس يداق الله اللي غدا بالدرب محدار
محدار
والله صح صح
يا طارق يجيب الحبل بكتب سلام وخط زين روح على جيب الخضب مضمون ويبستن مكين وبه مثل عيد النمر كشاف مثل الدور بيه ستة ويمهي بالمتر ودريوله واحد أمين يوطى على صم الصخر ريه ولا يجان بيل والدار دايسن هالمطر مستمطره من ليلتين.
يا ضنا سويت فياتي وقطعت عن ناس لاماتك وش قرا لك يا مناياتي كدرت يا زين بشاتك ما يجب تعمل خصاماتي حيد يا المظنون سهراتك يوم كنا في اناساتي ريحه الجنات ليلاتك.
تراثنا أمانة.
Shut up. من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
فتاة العرب.
يا أبو حمد يا عويض الروح قبوشتك عمليتن تطويل وديان يا شافي ما مونتن من بطي نعمان غاية شف من جوفتن من سلايل قطم لخفاضي متروس الورك والعقدين يا حشرتن من هالحشرات وصفدك يا جامع بالجفوف وشد ومن فيه لفراد أخذت من الأيام مصروف الجسم ما غضى ولا ذاك بي بالكراء والصدي مغوف يقول يا ركن عود الهو وفنه شاقل يجي لك بالوصاف يطيف روية ليمشي الجنة شطبك والحك لثلاغي يعل ودك منك ومنه بالتجاوب بينكم وافي ما ينال الحاسب وظنه واشم يسعي بالخلاف
فتاة العرب.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور. الجافلة تصير عجدام وبإذن الله بتوصل وين نباها توصل، ما بتردها حشرة البغضين وما بيقدرون يردونها أو يحيسوبها عن الطرق اللي تمشي فيها لعزة البلاد. هذا ما قال الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره.
عرضه طوله اللي بناها وقايد نادي بربي نادي
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت. وصلنا لموضوعنا الثاني في الحلقة ونتكلم عن طبعا من أجمل الأشياء سبحان الله يمكن عندك طفل إنه يبدأ الشهور هاي يقوم بشهور إلين سبع شهور أو ست شهور يبدأ الطفل يحبي 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 ويحاول يتشلبح في الأشياء عشان يبغي يستكشف ويبغي يتحرك ويبغي يكبر. وصل سنة ما مشى تبدأ الأهالي أو الأم تفكر متى العمر الصحيح، خاصة إذا كانت أول سنة أمومة، متى الطفل بيمشي، متى البنت بتمشي. لا أنزين إذا ظهرت أسنان أول شيء خاص بيتأخر في المشي، ولا أول شيء المشي عقب الأسنان وضروس. فالوالدين يعني يكون متابعين هالموضوع للطفل من خطواته الأولى، ويوم يشوفون الولد أو البنت تكبر وفي طبعا متابعة للطبيب هالشيء يكون مريح، يعني الأم تكون مرتاحة إن الطفل هذا ياس يكبر بشكل طبيعي، نموه وزنه طوله إلى آخرها، الأشياء تكون مطمئنة. فيوم شوية يتأخر الموضوع أو يتأخر المشي يبدأ الوالدين يصيبهم قلق إن ليش ما مشى لنا الحين، شو الأسباب اللي أدت ليتأخر المشي. طبعا بدون التواصل مع دكاترة. فنتكلم عن كيف تدرب عيالنا على المشي أو كيف تدرب الطفل الصغير على المشي. يقول لك خلي ريوله دوم، يعني لا تلبسونهم دلاغات، خلي الطفل الريولة عارية فلا تلبس دلاغات يوم تبغي الدربة إنه يمشي. الأطباء يقولون إن مشي الطفل حافي القدمين يخليه يشعر بالأرض ويحافظ على توازنه. وحطوا هدف لعيالكم، مثلا تحط له لعبة في مكان صحن فيه ألوان حلوة فواكه مشكلة، وتبدأ تطلب من الطفل أن يوصل هاي اللعبة، يجيب هاي اللعبة. هذا الشيء بيحفزه أنه يمشي. عشان شيء لابد أنك تحط له هاي اللعبة أو هذا الصحن أو هاي الفواكه على مبتحطها واحدة بعيدة، لا على بعد خطوات منها، بحيث أنه يقدر يشوفها وتشجع أنه يوصل لها. نقطة ثالثة، نعلم الطفل خطوات المشي. قبل التدريب الفعلي على المشي علم الطفل أنه يوقف ويجلس ويرد ينش مرة ثانية عشان يقدر أو يتمكن أنه يرفع عمره يوم إذا طاح. وطبعا متوقع أنه يطيح الطفل لأنه يكون ما عنده توازن في البداية. عشان شيء امسكوا بذراع الطفل، ارفع الأعلى عشان يوقف، وبعدين يلسى مرة ثانية ورد ارفعه مرة ثانية. اتكرر هذا الموضوع يوميا لين ما يقدر هو يتساند عليك أو يتساند على الأثاث أو على كرسي ويبدأ ينش بروحه بدون مساعدة. لكن هو كل شيء يباله تدريب. التدريب على المشي، إذا بغيت تدربون الطفل على المشي بتحتاج في البداية مثل ما ذكرنا أنك تمسك بذراع الطفل علشان يعني يحس أنه في سند وفي أمان. وطبعا ما تسحبه بدفاع شافة أذي. لا ترفع الطفل من على الأرض، يعني ما يستونك أنت ترفع الطفل من على الأرض، لأن الغرض من التدريب هو أنه يتساند الطفل على الأرض، يحط ريول على الأرض ويحركهم عشان يتمكن أنه يمشي. وترد ترفعه مرة ثانية خطوة للوراء وتتريى مرة ثانية أن الطفل يحرك ريوله ويحطها على الأرض ويثبت. ولابد مثل ما ذكرت تكون أنت أو اللي يسوي هالشيء يكون عنده نوع من الصبر، لأن الموضوع يحتاج لوقت، وتكتفي كل مرة بخطوات لين خطوات بسيطة لين ما يوصل مثلا الهدف اللي ذكرنا بنحطه أو اللعبة اللي بتحطها. نقطة مهمة أن نرتب الأثاث في المكان اللي بيبدأ الطفل فيه تتعلم المشي. عقب ما يتمكن الطفل من المشي وياك، تقدر الحين تخليه يتدرب بنفسه أنه يمشي. عشان شي أي شيء بيعرق المشي تشله من قدامه، أي أثاث أي كرسي أي طاولة تشله، لكن تحط الأشياء بشكل جانبي بحيث أنه يقدر يتساند على الأثاث أو هالكراسي وهو ماشي بيده، لكن مو في طريق مشي، مو لأنه معرض أنه يطيح، معرض أنه بيوقف، معرض أنه بيجلس، معرض أنه بيرد بينش روحه. فاتركه بروحه، ولكن تحاول أنك تراقبه بحيث يتمكن من المشي وهو يتساند على الغنفات أو يتساند على كراسي. عقب فترة بيحاول الطفل أنه يوقف بروحه ويحافظ على توازنه ويمشي بدون أي مساعدة. في النهاية إذا تأخر الطفل رغم كل هاي المحاولات عن المشي، هذا بعد مو بشيء مقلق، طالما أنه عنده مهارات حركية ستتطور وتكبر، وطالما أن الطفل ياسي يتكلم، وطالما أنه تطور هذا في معدل الطبيعي اللي يعني يشبه أقرانه في العمر ذاته. وهذا طبعا اللي يقوله الدكتور أو يخصصه أو يتكلم عن الدكتور المتابع للطفل. لكن إذا شعرت الأم أن في مشكلة في الطفل عنده مثلا تأخر في أي شيء، لابد هني أن نحن نرجع للدكتور المعالج أو دكتور الأطفال عشان نطمن ويقدر الدكتور ياخذ الخطوات المناسبة للعلاج. فاصل مستمعين وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت الأولى إماراتية.
أخشي فري من مفلي أنت ليل الصعب راحتها، شفني من الحال من سليك القلم تبريه مبرات.
تراثية
الأولى 107.4.
فزاع، سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر، أنا زبون الصبر والأيام للعاقل. عبارة القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع،
قبل يضيع العمر حدد مسارك،
حدد مسارك،
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القلب.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة. فزاع،
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
تعالي بتخبرج، مريم ما لها حس، شو مستوي؟
يا بنت الحلال ما أدريبها، من أيام ما أخذ عني 500 ربية وما تأخذ رخصة الغداء إلا وياي. لكن مرة قوها يا أختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول إن سلمت أنا وناكتي ما علي من رفاقتي.
دوكم أنتو شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما أدري عيا شو يقولون.
قال متى رقيت القصر قال أمس العصر.
هي والله صدقك ثراك مو بهينة.
على هواك أنت عادة، هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
منكم وفيكم. بقعتنا غير.
معنا أهالي منطقة وادي الصني كان أبانا وإجدادنا عايشين في هذه البلاد على الزراعة وعلى الحيوانات، منها الأغنام منها الأبقار، كان عندهم الجمال الزمول يسافر عليهم من وادي الصني إلى الشارقة أو الفجيرة أو أي مناطق، وهذه حياة الناس كانوا عايشين على زراعة، والزراعة مضمنها البر، يزرعوا البر، يزرعوا الدخن، يزرعوا الذرة، يزرعوا البصل والفندال، هذا لو شيء عندهم. النخيل موجودة طريقة الري الماي، ولا على الطوي على الثور فيازر يسموها، ولا منزمة، ولا فلاج، ولكن الوقت أكثر هي فلاج لأن المطار الحمد لله كانت مستمرة والمياه فوق موجودة على سطح الأرض، والناس يزرعوا هذه الأشياء ويتغذوا بها طول السنة. ما هي الأرض لوقت الزراعة، يعرفوا موسم زراعة البر، زراعة الدخن اللي هو نوع من الحبوب الصغيرة هذه، ولكن كان يخلطوها مع البر والذرة، يعملوا فيها الخبز، يعملوا فيها العصيدة، يعملوا فيها المقطوعة، يعملوا فيها هذه الأشياء. هذا ترتيبنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
بقعتنا غير.
الأولى منكم وفيكم.
أربعة.
يا عبيد قلبي مخطر انصابك يطير، يا عبيد رد الدجان وصلوا حامي، يا عبيد قلبي مخطر انصابك يطير، يا عبيد رد الدجان وصلوا حامي، يا عبيد قلبي
يا عبيد حبك ضارب الضلع القصير، يا عبيد حبك ما يباع ويساع
سلامي عبيد
مخبر صوبك يطير يا عبيد ردك وصل وحامي
يا عبيد حبك ضارب الظل على قصير يا عبيد حبك ما يباع ويسامي يا عبيد قلبي
الأولى منكم وفيكم
خذ الشور ما يضر
وسائل التواصل الاجتماعي همزة توصل باللي حولنا كان في الشغل ولا في الحياة الاجتماعية لكن ما نخليها تبعدنا عن حياتنا وواقعنا وكل ما وازننا الأمور كنا إيجابيين ومقزرين وقتنا بالشيء اللي يفيد فالحياة هي واقع مو بعالم افتراضي
خذ الشور ما يضر الأولى 107.4
شو قل لي أرد ريوس ولا أتجدم
رد ريوس اكسر يمين
ها بعد
بعد العب في السكان يمين يسار
أزيد
رد لا وقف شوي بس وقف خلاص لا حول غرزنا
خلاص ما شي فايدة بتصل في راشد بخليه يفزعنا بس هذا يباله ساعتين لين يوصل
ييك شور شغل إذاعة الأولى
شباب يا شباب حد يعاوني يركب القلص يا رب يا شباب
يا شباب
نعم
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب وميحد ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد والتقهوة وبتفاول خلافة نشوف شو موضوع الموتر
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى
كن قائد حكومي وتميز بشهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية طور معارفك الإدارية ومهاراتك القيادية وخلك سفير للنموذج الحكومي المبتكر لدولة الإمارات العربية المتحدة التحق بالنخبة وسجل الحين في برنامج الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفصل الدراسي الأول 2022 للاستفسارات اتصل على 04-329-3290 أو سجل من خلال الموقع الإلكتروني mbrsg.ae كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمكين قادة المستقبل
يا ناس سمعونا على البيان من بدلنا والعرب تتغير
اسمع الأولى
إماراتية تراثية وطنية
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا متواصلين وياكم في برنامجنا وصلنا الحين لفقرتنا الصحية بنتكلم اليوم في فقرتنا الصحية مستمعينا كل يوم الإنسان يتسبح ولكن السؤال يطرح نفسه تسبحون ماي بارد ولا ماي حار وشو الأفود أنك تسبح بالماي البارد ولا الماي الحار أو الفاتر هذا اللي بنعرف إجابته من خلال لقائنا مع دكتورة علية محمد استشاري طب الأسرة والمجتمع مدير إدارة خدمات البرامج التخصصية سمسات شاء الله بالخير يا دكتورة علية
مرحبا استاذ النور والسرور. ايش اخبارك شفتي سماح؟ ان شاء الله طيبه.
بخير الحمد لله. عساك بخير يا دكتوره.
الله يحفظك ويبارك فيك
وياك ان شاء الله. طبعا في فصل الصيف اكيد يعني الواحد يتسبح اكثر عن مره بسبه الحر والجو الى اخره، ففي اقاويل مختلفه عن الماي. حد يقول الماي البارد افود، وهذا طبعا مذكور في القران، وحد يقول لا الماي الفاتر او الحار. حد مو بانه يتقبل، فيه ناس ما تقبل سبحان الله الماي البارد فيتسبحون بالماي الحار، فشو الأفضل؟
أيوة بالفعل في اختلاف بين الناس سبحان الله، بس احنا خلينا نتكلم عليه من ناحية خلينا نقول الطبية او من ناحية فوائد الماء البارد في الاستحمام. احنا نعرف ان في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر المغتسل البارد،
صح؟
الله سبحانه وتعالى ذكر انه مغتسل بارد هو شراب. فلما الله سبحانه وتعالى يذكر الماء بصفة معينة نعرف ان هي يعني هاي مثلا الصفة اللي جت من احكم الحاكمين، فهي بتكون افضل يعني وصف لي الطريقة اللي يمكن احنا نستخدمها للماي للاستشفاء. طبعا في اكثر من شكل، في بعض الناس يستشفون بالمياه الحارة اللي تطلع من العيون، خاصة العيون الكبريتية تكون حق بعض امراض مثلا الروماتيزم، بعض انواع الامراض الجلدية، بس تكون عين طالعة من من يعني خلينا نقول من الارض وفيها مواد تنفع للعلاج، تكون هذه عين علاجية. لكن الاستحمام بالماء خلينا نقول الفاتر او الاقرب للبروده او احيانا من الماء البارد يعتبر صحي بشكل اعلى لفوائد كثيره. مثلا لما يكون استحمام بالماء اللي خلينا نقول يميل نوعا ما للبروده في بدايه اليوم، هو اللي يعطي طاقه يعني الجسم طاقه اعلى، يعطي خلينا نقول حماس للعمل، يساعد في رفع مناعه الجسم لانه يحرك بسرعه الدم، يحول الدم من وسط الجسم من مركز الجسم الى الاطراف للتدفئه. يعني اول ما ينزل الماء البارد على الجسم يحتاج يتدفى،
صح؟
فينتقل عندي الدم لتدفئه الجسم من وسط الجسم او خلينا نقول من مركز الجسم اللي هو القلب والشرايين الكبيره الى اطراف الجسم كلها. فشنو يتحرك معاه؟ يتحرك معاه طبعا كأنه نسوي شاور أو تحريك لجهاز المناعة. فبهالطريقة نلقى مناعة الجسم تبدأ تتحرك من بداية النهار، يبدأ معاها النشاط، تبدأ معاها الطاقة. فهاي واحدة من الفوائد. كذلك يعتبر طريقة معقولة، ما نقدر نقولها يعني طريقة فعالة، لكنها معقولة لنقص الوزن، لأن مع الماء البارد طبعا طبيعي الدهون الموجودة في الجسم، طبقات الدهون تبدأ تتحرك لأنها لازم تحرق الدهن، يكون الجسم يحافظ على درجته أثناء الاستحمام خاصة مع وجود التدليك. كذلك الأمراض الجلدية تبدأ تهدأ، كثير من الأمراض الجلدية مثل الجفاف اللي في الجلد، الهرش اللي يصير عندنا، الحكة، القشرة، تهدأ مع الماء البارد، والعكس الماء الحار. الماء الحار يسوي لي جفاف في الجلد، فتلقين مشاكل القشرة، مشاكل تقصف الشعر، مشاكل فروة الرأس، هي هذا يزيد مع الماء الحار، تقل مع الماء البارد، لأن الماء البارد يسكر المسام، يخفف القشرة، يخفف الدهون اللي تطلع، يخفف مشاكل الإكزيما والحساسية، ويخفف الحكة اللي تستوي في الشعر. احنا احيانا في درجه الحراره خاصه في الصيف عندنا احيانا قد ما يتوفر لك انت ماء نوعا ما فاتر او بارد في الاستحمام، فنقولهم حتى لو تسبحت في الماء العادي كان درجه حرارته نوعا ما مرتفعه، وفر قبل السبوح مثل كميه بسيطه من الماء البارد او الثلج وخلها اخر شطفه. يعني احنا تعودنا امهاتنا يعني الكبار الله يرحمهم ويداتها كان دائما يكون في ماء، عيالتهم كانوا يسمونه التب، دائما في يقولون تب موجود في مكرم السامع في الحمامات يكون في ماء حق الصيف،
يعني صح.
مع كل استحمام
من الماء
ايوه في الكعد الماء تحدي متسبح لي هذا تسبحهم بالفعل من الكعد الماء يكون معقول، او انه تخلط يعني هذا المنظر يمكن احنا نتذكره واحنا صغار،
صح صح صح،
لان في الصيف ما كان في حتى اجهزه حال مثل الحين في اجهزه تبريد
للماء،
سابقا ما في، وكان الماء جدا حار، فكان الأمهات تلقينهم يجهزون الماء في التب بحيث إنه بيبدأ شوي شوي يعني يصير فاتر على درجة حرارة اليوم، وأما يخلطونه أو يقول مثل ما يقولون يوازنون الماء، أو بعضهم كان يحطون حتى فيه ثلج شوي لحد ما تكون درجة حرارة معقولة. فممكن الواحد إذا ما عنده ماء في بيته متوفر يميل نوعا ما للبرودة معقول، إن يوفر هالكمية من الماء ويخليها هي آخر شطفة للجسم، آخر شيء يصب على الجسم قبل ما يطلع. البعض تشوفينه يعني إذا طلع من الحمام، الحمام كأنه سونا، يحب حركة البخار ويكتب، خاصة بعض الأطفال اللي يكتبون على المقبرة وكذا، هذه بالعكس تضر الجسم، يحب يشوف البخار ويتوقع أنه ينظف الجسم أكثر، وهذا غير صحيح. الماء نفسه والتنظيف يكون بالسوائل يعني باستخدام الصابون أو السائل، لكن الماء البارد كثير أفضل. كذلك حتى للقلب، يعني حق القلب والدورة الدموية الماي البارد أفضل. حق الحالة النفسية، الحالة المزاجية، حق الناس اللي عندهم الاكتئاب الماء البارد أفضل. يعني في دراسة مرة سواها أحد أطباء الطب النفسي اللي شاف أن زوجتي كان عندها اكتئاب حاد، وللأسف هي أقدمت على الانتحار، طبعا هي في دولة غربية. فبدأ يشوف أن في منطقتهم وين الناس اللي عندهم اكتئاب، وبدأ بس يعلمهم أن إذا قمتوا الصبح أول شيء تسوونه هو الاستحمام بالماء البارد فقط، يعني علمهم بس هالطريقة يستيقظون بدري ويتشطفون بالماء البارد. فلقى أن نسب الاكتئاب بدأت تخف عند هالمجموعة. فكان يقول يعني هذا شيء وايد بسيط لكن يخفف من الاكتئاب، اللي بالفعل الماء البارد يخليك تنتعش.
زي كيف دكتورة نعود عمرنا، يعني الواحد متعود ويجي ما يتقبل الماء، لسعة الماء هذه
تحت الشاور البارد. بس أنا مستل أنا أقول الواحد ما ياخذ يعني ما يتعود على الماء البارد البارد، لا الماء الفاتر اللي شوية تحس بنفضة تحته يكون معقول، لأن هذا يحرك كل الدورة الدموية والمناعة والجسم يدفئ نفسه بسرعة. وأنا دائما أنصح أن الواحد ما يصرف الماء، ويخلي الشاور دائما عبارة عن شيء سريع دقائق، يعني سريع يغسل الجسم وسريع يجيب الماء، ما يطول انك تطول تحت الماء، طبعا جزء من الاسراف اثنين. هذا هدر طاقة البلد والموارد الامارات، يعني واي دولة انت كنت فيها حتى لو كان الماء مجاني او انت ما تدفع عليه او كنت في فندق، في النهاية هذا هدر للماء المحلل اللي كلف الدولة طاقة كبيرة. الشاور في بعض الدول حتى في الطيارة في بعض الدول مثل تلقين يفتحون الشاور على دقيقتين، لازم تخلص خلال دقيقتين، وبالفعل لو جربتيها بيكون كافي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويستحم بالمد والصاع، يعني كمية قليلة اللي هو غسل المسافة الكبيرة. تدرين كيف كان صلى الله عليه وسلم يستخدمها للاستحمام؟ بس كانت تكفي. يعني فإحنا لو وايد يعني رشدنا في استخدام الماء، نقدر نخلي كمية الماء بسيطة لنستخدمها، ما يكون في كمية ماء تنزل وتنزل على الجسم، لأنه ما راح ينظف الجسم زيادة. في نفس الوقت حتى حق أعصاب الجسم، حق البشرة عشان ما تجف وايد نحتاج يكون الماء أبرد، لأن كشفوا أن في وايد ناس يستخدمون الماء الحار ويستوي عندك جفاف في البشرة، تنفتح المسام وتبدأ الدهون تطلع من من اطراف الجلد. وطبعا انت اذا فتحت المسام معناها بخرتي ماي اكثر،
بخرتي ماي اكثر. نعم
ايوه، اذا فتحت المسام احنا بخرنا ماي اكثر، مثل لما نمشي في الحر ونعرق ترى الماي يتبخر. ليش؟ لان المسام مفتوحه. نعم. فشو نسوي احنا فيها؟ نصير نسكر الماي عشان ما يتبخر اكثر.
نعم.
مثل ما نسوي حتى في الحمى، نبرد الجسم بالماء البارد. فهاي نقاط وايد مهمه احنا نسويها. طبعا الاستحمام مثل ما قلت لك انا فضل ما نوقف تحت الشاور وايد، ونبدا نتعود جسمنا على درجه واحده ابرد من اللي نتحملها شوي شوي شوي. في ناس حاليا يستخدمون الثلج
ما شاء الله
ويجربونها كشطفه نهائيه، وبعضهم يقولون احنا استفدنا، يعني حق امراض الغده، حق مثلا امراض الحساسيه، حق المناعه، يقولون صرنا نمرض اقل. لان مثل ما في دول معينه في العالم مثلا في الدنمارك وغيرها عندهم احواض او خلينا نقول مثل غرف تكون تقريبا متجمدة، اللي هي تكون درجة الحرارة ماينس 30 و40، ويدخل فيها الشخص ثواني ويطلع. يقولون إن هاي طريقة لرفع المناعة.
رفع المناعة. حتى هني الرياضيين حتى يكون عندهم إصابات يصيرون يتودنون بماء وثلج.
أيوة. في كثير احنا من يعني حتى اللاعبين كرة القدم يبتدون يسوون هاي البراكتس بشكل متكرر.
صحيح.
وها طبعا يساعد القلب بشكل كبير. فلذلك الواحد ممكن يبدا يتعود انه يبرد الماء شوي اللي يستخدمه لما يجي الوقت اللي يقدر يستحم ماء نوعا ما بارد، ويشوف الفرق بعدين في جسمه. ما نقدر نقول من البدايه ابدا بالثلج، لا، لكن على الاقل تكون درجه حراره الماء بارده، وكل ما كنت انت في الشاور فتره اقل تقدر تتحمل اكثر، لانه سريع تخلص.
اصلا اذا انت مو متعود على الماء البارد وبديت تسبح ماء بارد اصلا اوتوماتيكلي بسرعه بتخلص، انك تبغى تفتك
تطلع بالفعل. ونتحذر وايد من احنا يعني نتشطف بالماء الحار. حتى يعني احيانا نقول اذا كان الماء حار ما تقدر تبرده، حط لك كميه بسيطه في يعني بالكعد او شيء، حط كم حبه ثلج واستخدمها حتى لو باليد يعني او بالكاس هذا الصغير. ممكن يستخدمونها بس لغسل الجسم بشكل سريع، لكن الماء الحار ابدا ابدا ما اشجع على استخدامه، الا لما يكون من عيون كبريتيه من اماكن علاجيه، هذا يعني لها وضع مختلف.
زين الاطفال دكتوره كيف نعودهم الحين على الماء البارد؟ هم تعودوا مثلا على الماء الحار؟ بيصيحون وبيحشرون الدنيا
يعني، بتبدا تستخدم خلينا نقول الجهه اللي في صنبور المياه اللي هي الماء الابرد. ما نفتح لهم بارد وايد لان الطفل ممكن ما يكون متعود، بس نبدا نخليه شوي شوي الماء يفاتر. ومثل ما قلت لك اذا هو الطفل متعود على الشاور ممكن نفس الشيء نجهز كميه بسيطه نخليها شطفه اخيره ومباشره نفوض الطفل، يعني ما نخليه بالماء البارد بردان على طول، خاصة الأطفال اللي هم وايد صغار.
صح.
لأن كمية الدهن الموجودة عندهم في جسمهم تحت طبقة الجلد مو بعالية، أوزانهم قليلة. فما عندك يعني كمية دهون الدفية، فلذلك لو كانت الشب آخر ماء الفاتر وحسينا الطفل برد مباشرة إحنا نبدأ نفوطه ونلبسه ملابسه.
جميل جدا.
يعني لازم يكون ماء حتى ما في برود، لا فاتر العادي، هاي يكون آخر شطفة في الأخير. وطبعا الأطفال الصغار لا، لازم يكون ماء جدا متوازن حقهم اللي هم في عمر السنة والأشهر، الماء لازم يكون جدا متوازن.
صحيح. المشكلة إنه في
لأن الجسم ما في أصلاً دهن يحميه أو دهن يغطيه من البرودة.
أيوة.
يعني كمية الدهن الموجودة تحت سطح الجلد في هالأعمار قليلة.
سبحان الله. زين الحين دكتور، بالنسبة لمستحضرات التنظيف أو الاستحمام، في صوابين تشوفها مثلاً في القرية العالمية أو في مولات معينة، لها صابون تقليدي، صابون بدون مواد كيميائية، بدون عطورات مصنعة إلى آخره، وفي طبعا الصوابين الموجودة في الجمعيات والسوبر ماركت.
أيوة. هو صراحة أي صابون أنت تحصله يساعد في تنظيف جسمك، الصابون الطبيعي أنا أنصح فيه إذا كنت أنت متأكد من خلينا نقول المواد المستخدمة، يعني إذا كان مثلا بعض أنواع الصابون ما عليها تصريح وبعضها يكون فيها كبريت وكذا فأنت ما تعرفين أثرها، كل ما حصلنا إحنا صابون طبيعي المكان مرخص مصرح ممكن ناخذه ونجربه، لان انت في النهايه ما يدخل في جسمك، انت بسرعه تحطه على الجسم وتغسله بعد شوي. في انواع اللي تكون مع زيت الزيتون، في انواع اللي تكون يعني رطب الجسم، هذه جيده. انواع مثلا يكون فيها مثل زيت الزيتون، فهي حتى عقب ما تاخذ انت الشاور ما تسبب لك الجفاف او الهرش. اي ماده كيميائيه تستخدمها، اي صابون، اي شامبو، اي تنظيف للجسم، جسمك يبدا بعد يحك او يحمر، معناه هو مناسب جسمك تتخلص منه. الشيء اللي انا ما يعني افضل دائما ما يكون موجود هو الاستخدام المفرط للليفه.
الليفه
لما تليف الجسم بشكل مستمر كل يوم، يعني بشكل يومي مع المواد الكيميائيه الصابون خاصه السائل، انت تفتح تشيل طبقه من الجلد بشكل مستمر، هذا طبعا يزيد الاكزيما، يزيد الحساسيه ويزيد الجفاف.
دكتورة على الحمامات المغربية، يعني مسامحين منكم تكلمين عن ماء الحركة، تبغى الحمامات المغربية الحرارة اللي فيها والبخار والليفة حج حج حج،
يمكن يكون يسوونها طبعا بطريقة المفروض تكون مو بفريكوينت أبدا، يعني ما تتكرر بشكل كثير. أنا صراحة ما أنصح فيها لأنه في حد يقول يعني ما لي خبرة فيها، لكنه ما أنصح كثير بالماء الحار اللي فيه هالكمية من الفرق. يعني إحنا دائما ننصح أن الجلد الميت اللي طلع الجلد استخدام الليفة بشكل مرة إلى مرتين بسيط، استخدام حك البسيط فقط يكون كافي في أماكن معينة الجسم، تكفينها تخلي الجسم يتخلص من الخلايا الميتة، بس ما نحتاج الليفة اللي هي وايد شديدة ومع ماء حار وبشكل وايد قوي، لأن أنت طبقة الجلد الميتة طبقة رقيقة جدا على سطح الجلد، والحك البسيط أو التقشير يكون غالبا كافي فيها. كذلك الصابون مثلا مثل الديتول أو بعض أنواع الصابون اللي كثير تطهر وتشيل البكتيريا، هاي ما نحتاجها لما نتسبح، أو الصابون اللي بعد ما تستخدم تحس جلدك جف، هذه ما نحتاجها للجسم. والأطفال اللي عندهم كذلك الإكزيما أو اللي عندهم الحكة، طبعا الإكزيما حاليا جدا منتشرة، نشجع الأمهات أن انتبهوا الأنواع الصابون اللي تستخدمونها ما تكون كيميائية، يكون فيها دهون أكثر، ما نقدر طبعا نقول مثل نقول ماركات التسجيل، أن يكون ماي نوع ما الفاتر، كمية الصابون تكون قليلة خاصة في الأطفال اللي ما يتعرقون وايد. ومباشرة بعد ما أنت تفوت الطفل نبدأ نحط عليه كريم أو نحط زيت على الجسم عشان نحمي الجسم من الجفاف. بس مهم استخدام أنواع معينة من الصابون حق هالأطفال المواد الكيميائية قليلة وفيها يكون الأويل، يعني اللي هي الأنواع اللي ترطب الجسم. وما ننصح بالليفة في هالأنواع الأطفال اللي نزيد عليهم مشكلة الحساسية. أنا لاحظت وايد من أطفالنا اللي يبونهم العيادة اللي عندهم اكزيما او جفاف في الجلد، الام عندها يكون هوس النظافه.
صح.
فكنت اقولها يا حبيبتي هو ما يشتغل في محطه ديزل، هو يلعب في البيت.
صح.
يعني مجرد تحطينه في الماء وشويه صابون في بعض الاماكن انتهينا، الطفل نظيف. صح. ما يحتاج الدعك وما يحتاج الليفه، خاصه اللي عنده اكزيما الجلد اصلا هو تعبان، فليش انت تتعب زياده؟
صحيح
صحيح. فهوس التنظيف والاستخدام كثير المعقمات لازم نقللها شوي في الاطفال.
جميل جدا. ونختار الصابون المناسب للأطفال اللي ما فيه أقل مواد كيميائية وأكثر تطيب.
أيوة. في كثير انواع للصابون الاطفال بس نحاول نستخدم الانواع اللي فيها كريم اللي بعد ما احنا نسبح اياها يعني نحس ان الجسم بعد فيه رطوبه وما نكثر استخدام الليفه. الاطفال مثل الشخص الكبير جسمهم التعرق فيه بسيط, في مناطق معينه نحتاج نغسلها بصابون خفيف ويكفي الطفل. لكن احنا اللي نشوف ان الام تسبح الطفل بعضهم مرتين اذا باليوم او ثلاثه حتى في الشتاء اول ما يرجع المدرسه والصبح والليل يعني صراحه يعني نفتري في الليل
اكيد
نقول لهم ما يحتاج الطفل هذا كله, لكن يعني انه يسبح ثلاث مرات في اليوم الا اذا كان يلعب وايد في الحوش وقت الحر معقول, بس لازم نراعي جلد الطفل. اذا بدا يجف معناه ان احنا قاعدين يعني
نضر.
نشيل الدهون اللي على طبقه الجلد بشكل اكبر بالاستحمام المتكرر.
جميل جدا, وضحت الصوره وشكري لك جزيل الشكر دكتوره علي على المعلومات القيمه وان شاء الله وال يعني ما شاء الله الشرح الوافي قواك ان شاء الله يا دكتوره علي.
امين حبيبتي الله يحفظك
وياك ان شاء الله.
حياك
الله. مع السلامه. مستمعينا كانت ويانا دكتورة علي محمد استشاري طب الأسرة والمجتمع مدير إدارة خدمات البرامج التخصصية بهيئة الصحة بدبي. نحن وصلنا لختام حلقتنا ونقول أعلم أنني خلقت ناقصا, إن أدركت هذا فقلل من ذلك النقص ولا تكتفي فقط بأنك تقربه وتقول أنك أنت ناقص فقلل من النقص اللي فيك. وصلنا للختام مستمعينا ونقول لكم في أمان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.